اتفاق. وقال على الرغم من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات تستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضافت أن الحظر الأمريكي المتعدد الطبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. وصف تنظيم داعش رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني السابق بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين، داعية العناصر الأجنبية في الأجهزة الأمنية إلى التوبة والعودة عن خدمة الطاغوت. المزيد حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
رسالة حملت طابعا دينيا في محاولة لاستعطاف مخاطبيها ممن أسمتهم بالمهاجرين في سبيل الله. وجهت جماعة داعش الإرهابية دعوة دعائية للعناصر الأجانب ولجهاز الأمن في الإدارة السورية الجديدة. دعت فيها الجماعة العناصر الأجانب في سوريا إلى التوبة والعودة عن خدمة رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، والذي وصفته بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند عتاب الكافرين. رسالة الجماعة حملت تحذيرات شديدة لمن يواصلون العمل ضمن أجهزة الإدارة السورية الجديدة، كما تضمنت تهديدات مبطنة بقرب شن عمليات عسكرية، وأشارت إلى تواجد عناصرها وانتشارهم في الأرياف، وهددت بالرد على أي عمل قد ينظم ضدها. تهديد كانت الجماعة قد نفذته قبل بيانها الأخير، حيث شهدت عدة مناطق سورية اشتباكات بين عناصر الجماعة وأجهزة أمن الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات تفجير استهدفت إحداها مركزا تابعا للأمن العام في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. بيان الجماعة الإرهابية جاء تأكيدا على الانشقاق الكبير والخلاف العميق بين الفصائل المسلحة في سوريا، لا سيما عقب التحول المفاجئ لقائد هيئة تحرير الشام الجولاني، والتوجه الواضح لقادة دمشق الجدد نحو الغرب والكيان الإسرائيلي، لا سيما بعد اللقاء التاريخي الذي عقد في الرياض بين الجولاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حصل فيه الجولاني على وعود أمريكية بتخفيف العقوبات عن دمشق. وعود أكدت واشنطن ضرورة موافقة دمشق على شروطها مقابل تحققها، والتي تلخصت في 5 شروط كشفت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وكان أولها الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وترحيل جميع العناصر الإرهابيين الأجانب من سوريا، وأيضا ترحيل جميع الفلسطينيين من الأراضي السورية، ومشاركة دمشق لواشنطن فيما اعتبرته منع عودة ظهور داعش، وأخيرا تحمل الإدارة الجديدة المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرقي سوريا. شروط لاقت موافقة مبدئية سريعة من قبل قادة دمشق وفق ما أكدته تصريحات رسمية من أكثر من جهة، وقد وصفت هذه الموافقة بالزلزال الدبلوماسي الذي قد يغير ملامح المشهد السياسي في المنطقة.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ في وقت تواصل شركة الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 8 بينهم 7 أطفال إلى جانب إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب القطاع. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جبال البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. كما قال المكتب أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع. كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في القطاع. وقالت المنظمة أن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل. وأكدت المنظمة الأممية أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن. أجج قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي شباك خلفا لرونين بار، أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة كما خرجت مظاهرات احتجاج على القرار. وقال مقربون من نتنياهو أنه فقد السيطرة بالكامل وهو يغامر بكل شيء ويقود إسرائيل إلى حرب أهلية، وأشاروا إلى أن تعيين اللواء زيني تم خلافا لقرار المستشارة القانونية للحكومة. ختام النشرة عناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم، ويقولون المباحثات تحولت إلى معركة إيرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. شكرا على المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع تأملات أو الاستفادات أو النظرات في هذا الدعاء الشريف. لا زال الحديث حول القسم الثاني بعد 20 من الدعاء الشريف، ولضرورة أن نقف عند هذا المعنى الذي سوف نذكره في هذا اللقاء، كان لزاما أن نكرر الوقوف عند هذه المقاطع وعند هذه الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف. لذا هذا الدعاء أو هذا القسم يخبرنا بأن هنالك حالات بدت على الأرض وعلى السماوات وتأثرت أو بدت تأثر عليها على أساس أو على قول من قال من العلماء أننا لو افترضنا أن هذه المعاني التي قدم القسم الكلام عنها لو بدت وظهرت وتجلت في هذا العالم، وقال عندما نريد أن نفسر بعض العبارات بعض الفقرات في الدعاء الشريف لابد أن نفترض معنا، وإلا هذه المعاني التي تخبرنا عنها الفقرات واقعا مما يلفت النظر ويثير الانتباه، أنه كيف يمكن أن نفسر أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، أو أن السماوات انخفضت لها، أو أن العمق الأكبر انزجر لها. لذا على افتراض أنها تتجلى في عالم الدنيا ويكون لهذا التجلي معنى أو صورة يمكن أن يتواجه معها هذه المعاني التي ذكرتها الفقرات، فالذي يحدث ماذا؟ أن الأرض سوف تعجز عن تحمل هذا الظهور، وكذا السماوات، وكذا ينزجر لذلك العمق الأكبر. هذه الفقرة الثالثة من فقرات هذا القسم. قالوا إن المقصود بالعمق الأكبر إنما هو تخوم الأرض أو أعماق الأرض، والانزجار هنا بمعنى الاضطراب بمعنى الخوف، ويمكن أن يكون بمعنى الانبهار من العظمة لدرجة أن الأرض لا تتحمل هذا الظهور. وليس فقط هذا، بل أن يبلغ عدم التحمل والعجز والإحساس بالعجز وعدم التحمل إلى أعماق أعماق الأرض، أي لهتزت ذرات وجود الأرض كلها تعلن بحالة عدم التحمل. وهذا المعنى نظير ما حدث للجبل كما في الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف، عندما كان الخطاب لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. ثم في ذيل الآية المباركة: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أولا الفرق بين المعاني في العوالم العلوية وفي عالمنا، إضافة إلى ذلك أنه عدم التحمل الذي أخبرنا عنه في بحثنا السابق، وكذلك في هذا البحث، أن الموجودات عندما يتجلى أو تتجلى لها المعاني الحقيقية لا تتحمل، ويشعر بعدم تحمل الأرض بدرجة أن يصل حالة عدم التحمل إلى أعماق أعماقها. هذا لو أردنا أن نقول أن العمق الأكبر إنما هو يكون في نفس الأرض، في تخوم الأرض كما يشير إلى ذلك بعض العلماء. أما لو أردنا أن نقول لا، العمق الأكبر مكان ثالث غير الأرض وغير السماوات، فسوف يتحول المعنى إلى معنى أوسع مما نقلناه سابقا. فالعمق الأكبر يمكن أن يكون هو النقطة المركزية التي تكون ما بين السماوات والأرض، والانزجار حالة تخترق كل الموجودات التي ظهرت في الخلق السماوات والأرض وتتأثر لهذا الظهور، فهي نقطة افتراضية. العمق الأكبر نقطة افتراضية في الوجود الفسيح، أو كما يقال بالتعبير المعاصر المجموعة الشمسية، هنالك نقطة في مركز الوجود في مركز الكون المحيط بنا، إنما سوف يتأثر وينزجر لو أن هذه المعاني الحقة ظهرت، يعني كل الموجودات السماوات والأرض وما بينهما يمتد إليها الاضطراب والانبهار والانزجار وعدم التحمل، لأن الحقائق التي نزلت من العالم العلوي حقائق مقدسة لا تتحملها حتى مثل الأرض ومثل السماوات ومثل العمق الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني، أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، وحب الماي بترابي، وحب الماي بترابي، وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، أقل الروح وديني، أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نتحدث حول موضوع الخلافات الفكرية وأثرها في تفرقة المسلمين ومنهج الحوار مع الفكر الآخر ومخاطبة العقول في الإسلام. مستمعينا الأعزاء، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف. كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب من خلال بعض المؤسسات والأوساط والدراسات الخاصة بهذا الشأن. إن الخلافات الفكرية بمنزلة اختلاف اللغة واختلاف القومية وأمثال ذلك ليست في واقعها من عوامل الافتراق والنزاع، ولكنها تستغل من قبل دعاة التفرقة والتجزئة وتشكل أرضية خصبة لنشاطهم. والخلافات الفكرية عزيز المستمع قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيز المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج. عزيزي المستمع، يوجد في الساحة الإسلامية نوعان من الخلاف الفكري. النوع الأول الخلاف بين المسلمين وغيرهم ممن لا يعتنقون الدين الإسلامي من الملاحدة أو أهل الكتاب، ولا شك أن هذه الدائرة من الخلاف ليست محل كلامنا، ولكنها يمكن أن تؤخذ نموذجا لدراسة المنهج الذي رسمه الإسلام لنا في كيفية التعامل مع الخلافات الفكرية. إن الإسلام عزيزي المستمع يخاطب العقول باعتبار أن العقل هو القدر المشترك بين كل البشر، ويتابع منهج الحوار الفكري ما دام ذلك ممكنا، إذ إن هدف الإسلام الأساسي هو الوصول بالناس، كل الناس، إلى الحق والارتباط به ليس أكثر، وهو ما دلل عليه القرآن الكريم في بعض آياته الشريفة. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. عزيزي المستمع، النوع الثاني من الخلافات هو الخلاف في داخل المسلمين. لم ينكر الإسلام على الناس أن يبحثوا ويحققوا في أمر ما، إذا كان ذلك في طريق طلب الحقيقة وفي سبيل الوصول إلى اليقين، وإنما أنكر على المشككين الذين يرفضون الحقيقة دون حجة ولا بينة يدفعهم إلى ذلك حالة العناد والتقليد الأعمى. ونرى أن المنهج القرآني في طرح الحقيقة والدعوة إلى الحقيقة تلك أنه يدعوهم تارة للتدبر في الآيات الكونية، وأخرى يطلب منهم التأمل في أنفسهم وإعمال عقولهم. هكذا يرسم منهج الحوار مع الفكر ومخاطبة العقول، ولا يلجأ إلى القوة والحسم إلا إذا مارسوا الطغيان ولجوا في العناد وتنكروا للعقل والدين، وهو مع ذلك يترك الباب مفتوحا إذا ما استجابوا لنداء العقل وتخلوا عن العناد ورضوا بالحق. شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. ميمونة بنت الحارث التي امتحن الله قلبها للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا، حديثنا في هذا اللقاء عن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة سلام الله عليها وأم سلمة رضي الله عنها، كما شهد لها بذلك المؤرخون، وهي التي صح عن النبي أنه شهد بأنها مؤمنة امتحن الله قلبها للإيمان، وهذه من أسمى مراتب الإيمان.
إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله، أخت أم الفضل زوجة عمه العباس، فهي خالة ابن عباس، تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعه من عمرة القضاء بسرف سنة 7 للهجرة، وكانت آخر امرأة تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله، وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف، وهو على 10 أميال من مكة، وكانت أفضل نسائه خديجة، ثم أم سلمة، ثم ميمونة رضي الله تعالى عنهن.
وروى العلامة الماماقاني عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حديثا في فضل محبة أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تعلم يا رسول الله أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه ونصحه لك. فقال لها: صدقتي، إنك امتحن الله قلبك للإيمان جملة. وقد روت عدة أحاديث شريفة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، كانت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، حازمة في العمل بأحكام الله عز وجل. قال الكاتب سعيد أيوب في كتابه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: روي أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك، أو قالت يطهروك، لا تدخل علي بيتي أبدا. وروي عن أبي عائشة أن ميمونة أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد.
أيها الإخوة والأخوات، ونجد في كتاب طبقات ابن سعد تصريحا من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسمو مرتبة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في تقوى الله، فقد روى ابن سعد بسنده عن يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعدله، ثم أقبلت علي، والرجل هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث، قال فوعظتني ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وفي الرواية مستمعين الأفاضل إشارة إلى حزم ميمونة بنت الحارث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حضرات المستمعين الأفاضل، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي من زوجات النبي اللواتي اقتدين به في حب وصيه المرتضى عليه السلام، فقد روي عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا ينجو من النار وشدة نفيضها وزفيرها وحميمها من عادى عليا وترك ولايته وأحب من عاداه. فقالت ميمونة: ما أعرف في أصحابك من يحب عليا عليه السلام إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: القليل من المؤمنين كثير، ومن تعرفين منهم؟ قالت: أبا ذر والمقداد وسلمان، وقد تعلم أني أحب عليا عليه السلام بحبك إياه. فقال: صدقت، إنك امتحن الله قلبك للإيمان.
وبقيت مستمعين الأكارم هذه المؤمنة التقية على حبها وولائها للوصي بعد رحيل زوجها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تدعو لنصرته وتنهى عن خذلانه. روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي بسنده عن يزيد بن الأصم قال: قدم شقير بن شجرة العامري المدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكنت عندها، فقالت: ائذن للرجل. فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل؟ قال: من الكوفة. قالت: فمن أي القبائل أنت؟ قال: من بني عامر. قالت: حييت، ازدد قربا، فما أقدمك؟ قال: يا أم المؤمنين، رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت. قالت: فهل كنت بايعت عليا عليه السلام؟
قال: نعم. قالت: فارجع فلا تزولن عن صفه، فوالله ما ظل ولا ظل به. قال: يا أماه، فهل أنت محدثتي في علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: اللهم نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي آية الحق وراية الهدى، علي سيف الله يسله على الكفار والمنافقين، فمن أحبه فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ومن أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز وجل ولا حجة له.
وفي رواية أخرى رواها الحاكم النيسابوري في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي إسحاق عن جري بن كليب العامري قال: لما سار علي إلى صفين كرهت القتال، فأتيت المدينة فدخلت على ميمونة بنت الحارث فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أيهم؟ قلت: من بني عامر. قالت: رحبا على رحب وقربا على قرب، تجيء، ما جاء بك؟ قال: قلت: سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا. قالت: أكنت بايعته؟ قال: قلت: نعم. قالت: فارجع إليه فكن معه، فوالله ما ضل ولا ضل به.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، وكان حديثنا فيها عن المؤمنة التي امتحن الله قلبها للإيمان، ميمونة بنت الحارث، أفضل نساء النبي بعد خديجة وأم سلمة رضوان الله عليهن.
شكرا لكم على طيب المتابعة أيها الأكارم، وحتى لقاء قادم مع حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141. ومن كلام الله عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام الله عليه السلام في المعروف في غير أهله: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير،
الجميل. السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية: انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت الجولة 5 من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مقر بعثة سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من روما قبيل بدء المباحثات إلى أن الوفد الإيراني سيطرح مواقف الجمهورية الإسلامية المشروعة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية ورفع الحظر،